إذاعة الشرق من باريس روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء نبدأها من تونس، حيث اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف اعتبرت أن التطورات التي حدثت في تونس خلال الشهر الماضي أدت إلى تعميق المخاوف الجدية بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد، كما قالت وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأشارت المفوضية في بلاغ لها إلى وضع نور الدين البحيري الوزير الأسبق والقيادي بحركة النهضة والمسؤول الأمني السابق فتح البلدي قيد الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية. وفي هذا الصدد قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان للصحفيين في جنيف، قالت: نحث السلطات على الإفراج الفوري عن هذين الرجلين أو توجيه التهم لهما بالشكل المناسب وفقا لمعايير للإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية. وأضافت أنه على الرغم من أن عائلتي الرجلين ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس تمكنا من زيارتهما منذ ذلك الحين، فإن الحادثتين تكشفان عن ممارسات لم يشهد لها مثيل منذ عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي كما قالت، وتثيران تساؤلات جدية بشأن الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وفق نص البلاغ. وتابعت ليز توسيل قائلة: لطالما كانت تصرفات قوات الأمن الداخلي مصدر قلق وأثرناها مرارا وتكرارا وبحثناها مع السلطات التونسية على مدار العقد الماضي. ومن جهة أخرى اعتبرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أن دعوة الرئيس قيس سعيد بعد تفريق المتظاهرين في الأول من شهر سبتمبر الماضي لقوات الأمن الداخلي دعته إلى تغيير ممارساتها والعمل وفق القانون لحماية المواطنين واحترام حقوقهم وحرياتهم خطوة إيجابية. من جهة أخرى اعتبرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أن دعوة الرئيس قيس سعيد بعد تفريق المتظاهرين بالعنف في بداية سبتمبر الماضي لقوات الأمن الداخلي إلى تغيير ممارساتها والعمل وفق القانون لحماية المواطنين واحترام حقوقهم وحرياتهم خطوة إيجابية. وشددت في المقابل على أنه لا يزال يتعين ترجمة الالتزامات العلنية للسلطات التونسية بالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان إلى واقع ملموس حسب تعبيرها وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. على صعيد آخر أعربت المتحدثة عن قلق المفوضية إزاء ما وصفته بخنق المعارضة في تونس من خلال الاستخدام غير السليم لتشريعات مكافحة الإرهاب والاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين، الأمر الذي قالت إنه يثير مخاوف جدية بشأن الإدارة المنصفة والحيادية والمستقلة للعدالة. وأضافت: نحث السلطات التونسية على مواصلة حوارها مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة لضمان توافق إصلاحات قطاعي الأمن والعدالة مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان. على صعيد آخر أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء الثلاثاء عن تسجيل 11 حالة وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا تم التصريح بها يوم الاثنين الماضي، وجاءت تحاليل إيجابية بعدد 4865. وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25,707 حالات. وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس يتجاوز 70,000 شخص. كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 465 مصاب، بينهم 67 حالة جديدة ليوم الاثنين، وأن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 116 في حين يخضع 22 شخصا للتنفس الاصطناعي حسب وزارة الصحة التونسية. إلى المغرب الآن، حيث أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بكورونا موجودة بشكل يغطي الطلب. وطمأنت الوزارة المواطنين والمواطنات في بلاغ حول المخزون الوطني لأدوية البروتوكول العلاجي مؤكدة أن الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بكورونا ومنها الكلوروكين والأزيتروميسين والزنك وفيتامين سي وفيتامين دي والباراسيتامول موجودة بشكل يغطي الطلب. ونفت الوزارة بالمناسبة الأخبار المغلوطة التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي ومفادها أن الأدوية المستعملة ضمن بروتوكول علاج حالات الإصابة بكورونا تشهد نقصا مفرطا وانقطاعا في الصيدليات. أما بالنسبة في بعض أدوية الزكام، توضح الوزارة هناك العديد من الأدوية الجنيسة التي تصنع محليا كفيلة بتغطية هذا النقص، وذلك في إطار حث الوزارة على تشجيع الصناعة المحلية والأدوية الجنيسة أي الجينريك، وشددت على أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من قبل المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مما يستدعي التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل، خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف انتشار متحور أوميكرون تزامنا مع موسم الإنفلونزا. وذكرت الوزارة وحسب ما جاء على الوكالة المغربية للأنباء بأنه سبق لها أن أصدرت دورية وزارية في 18 من أذار مارس عام 2020 تحث فيها جميع الأطراف المتدخلة على الالتزام بتوفير الأدوية والمنتجات الصحية الضرورية بمخزون أمان تنظيمي لمدة 3 أشهر بالنسبة للشركات الصيدلانية الصناعية وشهر بالنسبة للموزعين، مؤكدة أنه يتوجب على الموزعين توزيع الأدوية بشكل عادل على الصيدليات لضمان توافرها للمواطنين في مختلف مناطق المغرب. وبالنسبة لآخر المستجدات حول أرقام كورونا في المغرب، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية أنه تم تسجيل 7336 إصابة جديدة، فيما تم تسجيل 12 وفاة خلال الساعات الماضية. تتوزع 9 حالات في الدار البيضاء سطات، حالة وفاة واحدة بكل من جهات الرباط، سارة القنيطرة، طنجة، تطوان، الحسيمة وسوس مساء. بلغ معدل ملء السيرات الانعاش المخصصة لكورونا في المغرب 6%. الجزائر، أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد بالجلفة بأن الأسرة التربوية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التلقيح في إطار مجابهة الوباء. وأوضح الوزير في اليوم الثاني من زيارة العمل وتفقد لهذه الولاية بأن مسألة الاستجابة لحملة التلقيح في مرحلتها الثالثة تكتسي أهمية بالغة، والعزوف عن ذلك ليس له أي مبرر مقابل ما تبذله السلطات العمومية من جهود كبيرة لمجابهة الداء ومستجداته، وكون الجزائر أيضا تأتي في مقدمة البلدان عربيا وإفريقيا التي أنتجت اللقاح محليا. وأكد الوزير بأن حملات التلقيح في القطاع التي تأتي في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية والتي ناهزت نسبتها وطنيا 33% تستدعي لإنجازها أكثر هبة كبيرة من أبناء القطاع، وأن يمتلك هؤلاء حسا تربويا ومدنيا لأجل أخذ اللقاح الذي يبقى السبيل الأمثل لتعزيز الإجراءات الوقائية كما قال. وأضاف الوزير بأن هذه المسألة الصحية المتعلقة بالوضعية الوبائية ومستجداتها تعبر عن الواجب الوطني والأمني وكذلك الصحي للبلاد الذي يجب أن يدركه الجميع ويبتعدون عن الإشاعات. وكانت الفرصة السانحة للوزير للوقوف على حملة التلقيح تنظم بالمصحة التابعة للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بعاصمة الولاية، حيث ثمن الجهود المبذولة في هذا الجانب ودعا بالمناسبة إلى ضرورة توسيع الحملة ليستفيد منها الجميع، مثمنا في الوقت ذاته جهود العاملين في القطاع الذين ساهموا بشكل كبير كما قال في إنجاح الموسم الدراسي الذي يسير بشكل عادي. وبالنسبة لآخر أخبار كورونا في الجزائر، فقد سجلت 557 إصابة جديدة بالفيروس و14 حالة وفاة خلال الساعات الماضية، فيما تماثل 387 مريضا للشفاء حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصحة الجزائرية، كما تم إحصاء 37 مريضا بالعناية المركزة. وزارة الصحة الجزائرية توصي المواطنين والمواطنات بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي. في لبنان، افتتح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي صباح اليوم مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي اللبناني الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا عند واجهة بيروت البحرية. وجال رئيس الوزراء على المركز الذي تبرعت به دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه وزير الصحة فراس الأبيض والوزير السابق غطاس خوري والطاقم الطبي في المستشفى وعدد كبير من العاملين. وألقى رئيس الوزراء كلمة قال فيها: من هذا الموقع أنظر إلى الخارج وأرى معالم النكبة الكبيرة التي أصابت بيروت في الرابع من آب أوت 2020، وفي هذا المكان نفتتح مركز سمو الشيخ محمد بن زايد لمعالجة أمراض الكورونا. الشكر الكبير لدولة الإمارات العربية ولسمو الشيخ محمد بن زايد شخصيا على هذا العطاء وعلى اهتمامه الدائم بلبنان. ولبنان لا يمكن أن ينسى أن الإمارات تحسن العطاء وتزرع المحبة من دون أي مقابل. الشكر الكبير لسمو الشيخ محمد، وطبعا لا يمكن أن ننسى أن هذا المستشفى بالذات كان بمسعى حميد طيب من دولة الرئيس سعد الحريري الذي وجه له تحية من هذا المكان. وليته كان معنا، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وأضاف: لكن بإذن الله سيكون قريبا بيننا في بيروت. كما لابد أن أنوه بالجهد الكبير الذي يقوم به وزير الصحة باحتراف ومهنية كاملة من حيث عمله كطبيب وأدائه كوزير. ومن هذا المكان بالذات أدعو المواطنين للتقيد بالإرشادات الصحية التي تعطيها الحكومة، ونحن في كل اجتماعاتنا يتابع رئيس الوزراء قررنا أن نكون واقعيين وأن نقف إلى جانب المواطن، وعلى المواطن أن يحسن المحافظة على سلامته وعلى سلامة من هم بجواره، وبإذن الله سينتهي هذا الوباء ويتحول هذا المستشفى لمعالجة الأمور أساسية وربما يكون منطقة للحوار في لبنان، ختم رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية بدعم المجلس العسكري الحاكم في مالي بذريعة أنهم منخرطون في مكافحة الجهاديين. وقال لودريان خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية، قال: فاغنر موجودة لدعم المجلس العسكري بينما تتظاهر بأنها تحارب الإرهاب. وأضاف: ما يحصل في مالي هو هروب إلى الأمام من جانب المجلس العسكري الحاكم الذي رغم تعهداته يرغب في مصادرة الحكم على مدى سنوات وحرمان الشعب المالي من خياراته الديمقراطية. وتابع: هذا المجلس العسكري غير القانوني يقترح أن يأخذ الشعب المالي رهينة على مدى 5 سنوات، في إشارة إلى إرجاء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في شهر شباط فبراير والتي يفترض أن تعيد المدنيين إلى الحكم. وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الأحد الماضي إغلاق الحدود مع مالي وحظرا تجاريا وماليا، فريضة بذلك عقوبات قاسية على المجلس العسكري الذي ينوي البقاء في الحكم على مدى سنوات. رئيس المجلس الكولونيل أسيمي غويتا قال الاثنين أنه يبقى منفتحا على الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا داعيا الشعب المالي إلى الهدوء والصمود. واتهم لودريان روسيا بالكذب بشأن وضع مجموعة فاغنر التي يشتبه في أنها تعمل بشكل خفي لحساب الكرملين، الأمر الذي لطالما نفته موسكو. نصل إلى الصفحة الرياضية، وقبل أخبار كأس أمم إفريقيا، واصلت التونسية أنس جابر نتائجها الإيجابية استعدادا لمشاركتها ببطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب التي تنطلق في 17 من الحالي بفوزها اللافت على التشيكية بيترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين 6-4 6-4 لتبلغ الدور ربع النهائي من دورة سيدني. وكانت جابر تألقت بشكل لافت العام الماضي حيث حققت باكورة ألقابها في مسيرتها وباتت أول لاعبة عربية تدخل نادي اللاعبات العشر الأوليات. إلى كأس أمم إفريقيا التي انطلقت في الكاميرون الأحد الماضي، فقد أكد لاعب منتخب تونس السابق والمدرب الحالي لنادي العين السعودي محمد المكشر أن مباراة اليوم التي ستجمع نسور قرطاج بنظيره المالي ستكون صعبة للغاية، ويلتقي الفريقان في مستهل مشوارهما بالمجموعة السادسة من كأس الأمم الإفريقية. المكشر قال: نأمل أن يكون لاعبو تونس في أعلى جاهزيتهم حتى ينجحوا في تخطي عقبة مالي الذي لم نهزمه سابقا في النهائيات الإفريقية. وتابع: بطولة كأس العرب زادت الانسجام في منتخب تونس، وعلينا أن نوظف نتائج ذلك الإنجاز خلال المسابقة الإفريقية بداية من هذه المباراة، ومن الضروري ألا نتساهل أمام مالي ولا نبالغ بشأن إمكانيات المنافس في الوقت نفسه. وتابع بكل صراحة: منتخب تونس بإمكانه الفوز على مالي إذا آمن اللاعبون بحظوظهم منذ البداية. وأضاف: شخصيا لدي ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني لدخول أجواء المسابقة من الباب الكبير، متوقعا فوز تونس على مالي. تنطلق المباراة عند الثانية من بعد الظهر. وبالنسبة للمباريات التي حصلت أمس، تحدثت الصحف الجزائرية والمصرية والسودانية عنها، وكان ذلك بالجولة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا لهذه المنتخبات. الصحافة الجزائرية سلطت الضوء على تعادل الخضر أمام سيراليون، حيث عنونت جريدة البلاد: الجزائر 0-0 سيراليون، الجميع خلف الخضر. وتابعت: الخضر يتعثرون في أولى مبارياتهم، وبالماضي يقول: أتحمل مسؤولية هذا التعادل وسنلعب جميع المباريات القادمة من أجل الفوز. أما الصحف المصرية فقد أبدت استياءها الشديد من خسارة منتخب الفراعنة أمام نيجيريا بهدف في أولى مواجهاته بالكان. صحيفة المصري اليوم عنونت: المنتخب يسقط أمام نيجيريا، خسر بهدف نظيف بسبب أخطاء وغرور كيروش. صحيفة الأهرام عنونت: بداية متعثرة للفراعنة في المونديال الإفريقي بالكاميرون. في الصحف التونسية عنونت صحيفة الشروق: اليوم تونس ومالي امتحان في الكان. وتابعت: كان الكاميرون، الجزائر تتعادل مع سيراليون، مصر تخسر أمام نيجيريا في بداية مشوارها، والتعادل السلبي يحسم لقاء السودان وغينيا بيساو. وقال موقع آخر خبر أونلاين: المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لمباراة مالي، والكبير يقول: جئنا إلى الكاميرون من أجل اللقب. وبهذه الصفحة الرياضية نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.